يقول الإمام الترمذي رحمه الله يا شباب الزهد باب. حدثنا أبو كريب أخبرنا المحاربي عن عمار بن سيف الضبي، هذا يقول في الشرح ضعيف، عن أبي معان البصري وهذا مجهول، يعني السند فيه علتان، عمار ضعيف والبصري مجهول، عن أبي سيرين عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا يا رسول الله وما جب الحزن؟ قال واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم 100 مرة. قال يا رسول الله ومن يدخله؟ قال القراؤون المراؤون بأعمالهم. هذا حديث غريب، يعني حديث ضعيف في أكثر من علة، ويعني لا نعتقد أن فيه جب اسم الحزن وكذا، لأن هذا الأمر ليس فيه نص صحيح. فمثل هذه الأمور، هذه الأمور الغيبية لا تثبت إلا بدليل من القرآن أو من السنة الصحيحة. فلو قيل لك هل في النار جب اسمه جب الحزن، تقول الله أعلم، ما ثبت شيء في هذا. ولا شك أن المراءة الرياء والسمعة نصوص فيها كثيرة، وعيده شديد، لكن هذا الوعيد الخاص لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك قول يعني كلمة ويل، يعني مشهور عند كثير من المفسرين أنها واد في جهنم، وهذا أيضا حديث ضعيف. ويل هذه كلمة وعيد، أما أنه اسم وادي في جهنم فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نعتقده. يعني لا نثبت أمور الغيب إلا بنص صحيح، إما قرآن أو سنة صحيح. باب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 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 رجل يا رسول الله، الرجل يعمل العمل فيسره، فإذا اطلع عليه أعجبه، يعني إذا اطلع عليه الناس أعجبه، يعني فرح بذلك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجران، أجر السر وأجر العلانية. يعني حديث هذا فيه سند بعض الضعف، لكن جاء عند مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه قريب من هذا. قال قيل يا رسول الله رأيت الرجل يعمل العمل من الخير فيحمده الناس عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن. والترمذي رحمه الله يعني فصل في هذا، قال وقد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث إذا اطلع عليه فأعجبه، إنما معناه أن يعجبه ثناء الناس، إنما يعجبه ثناء الناس عليه بالخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، فيعجبه ثناء الناس عليه لهذا. فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخير ويكرم ويعظم على ذلك فهذا رياء. يعني معناه في تفصيل، هو صحيح أنه ما عمل العمل لأجل الناس لأنه ما كان يراه أحد حينما عمل العمل، فأول ما بدأ بالعمل ليس في رياء، الباعث عليه هو رضا الله سبحانه وتعالى، عمل العمل ما راه أحد، لكن علم أحد بعد ذلك بهذا العمل بطريقة أو بآخر، فبدأ الناس يثنون عليه وبلغهم الثناء. هل يفرح ولا ما يجوز يفرح؟ وعلى حسب ما في قلبه، إن كان فرح لأجل معظم، الصورة الأولى فرح من أجل أن يعني يثنى عليه بالخير وأنتم شهداء الله في الأرض، فلا شك أن المؤمن يفرح بها، من سرته حسنته ساءت سيئته، فذلك هو المؤمن. إذا قيل عن شخص والله فلان ما شاء الله من الصالحين، فلان ما شاء الله من العلماء الراسخين، فلان ما شاء الله من البر بوالديهم وكذا، ويثنى عليه، وجاء واحد وأخبره قال والله كنا في مجلس وأنا ومجموعة كذا وقالوا عن كذا وكذا وكذا، يفرح لما يفرح؟ يفرح، لأن الله سبحانه وتعالى وضع له القبول في الأرض، وإذا حب الله عبدا وضع له القبول في الأرض، وأنتم شهداء الله في الأرض، من شهد له أربعة بخير دخل الجنة، قيل وثلاثة قالوا ثلاثة، قيل واثنان قالوا اثنان. صحيح رواه البخاري الصحيح. إذن هذه هذا معنى قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا. لكن إذا كان يفرح من أجل أن يعظم، لما سمع هذا الكلام فرح، قال خلاص الناس الحين سيعظمونني، يصدرونني في المجالس، وإذا خطب ينكح، وإذا طلب وظيفة يوظف، وإذا كذا يعني يصل له مكانة ورفعة عند الناس. هذا الآن فرح ديني ولا دنيوي، لأن هذا هو الرياء، هذا هو الرياء. وإن كان عمل عمل لله لكن انقلب، وقد يبطل العمل بعد الفراغ منه، كما قال الله عز وجل عن الصدقة: أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم مني والأذى. فقد يحبط العمل بعد الفراغ منه. ويعني الشيطان ما يترك أحدا، يعني بعض الناس يحج مثلا من بلاد بعيدة وما معه أحد، ثم يصور في عرفة، يصور في مزدلفة، يصور عند الكعبة، يصور هنا هناك، ثم إذا رجع إلى بلده نشر الصور، وبدأ الناس يمدحون ويثنون عليه، وما شاء الله يسمونه الحاج فلان وكذا، ربما يكتب على منزله منزل الحاج فلان، يريد الرفعة والجاه. هذا قد يحبط حجه، لأنه صحيح عمله ما راه، يعني هؤلاء الذي يرائيهم ما كانوا حاضرين، لكنه نشر عمله حينما رجع. وبعض الناس قد يفعل هذا ويتحدث من أجل يشجع الآخرين على الحج، يقول والله ما في زحام والحج ميسر وكذا، والحمد لله حجينا بسهولة وكذا، فالناس يتشجعون على الحج، نية حسنة. لكن لا شك أن البعد عن إظهار العمل أولى، لأن الإنسان لا يظن نفسه أن يتغير بعد ذلك، إذا كثر الثناء والمدح والتكريم والرفعة قد يركن إلى الدنيا ويدخل الرياء فيما بعد. إذن الفرق بين الرياء وبين الفرح بفضل الله كثير. هذا كتاب الحديث اتقوا هذا الشرك أنه أخفى من جديد المنه. الفرق يسير، هذا يفرح لأن الله وضع له القبول في الأرض، والناس صاروا يعدونه من الأخيار الصالحين، هؤلاء شهداء الله في الأرض، لكن هذا يجب أن يفرح. وهذا يفرح لأجل أن يصدر ويكرم ويعظم في قلوب الناس. هذا فرح بفضل الله، وهذا فرح رياء السمعة. الفرق دقيق ما يقوم في القلب، لكن الأفضل الأسلم أن يبتعد عن إظهار العمل إلا إذا دعت المصلحة. إذا كان العمل لا يمكن أن يعمل إلا بالإظهار، هذا ما في حيلة في إخفاء، أو يمكن يخفيه لكن الإظهار في مصلحة ليقتدى به، يشجع الناس وهو يجاهد نفسه، فلا بأس أن يظهر العمل لأجل يكون قدوة في الخير، كما قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. يعني لأجل الاقتداء، الذي جاء بصورة أمام الناس قال فتابع الناس بعده شجعهم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأخذ أجر الصدقة وأجر كل من تصدق بعده، أنه في الدعوة هو بدأ جاء بصورة كاد الخوف الفارج عنها من الدراهم أو الدنانير شيء كثير. الناس شجعوا وتتابعوا كثرة الصدقة، وكل ما جاء من الصدقة بعده فلو متواجه، لأنه هو الذي شجع الناس. الأمر ليس بالسهل، فليثق من نفسه أنه يستطيع يثبت، وعنده من قوة الإيمان والعلم والرسوخ في ذلك، فلا بأس أن يظهر ليكون قدوة في الخير. ومن خاف على نفسه فالسلامة أسلم، إن الله يحب العبد الخفي التقي، الله يحب العبد الخفي التقي الغني. الخفي يحب الله، والإظهار في مصلحة، هذه مصلحة إخلاص، وهذا في مصلحة القدوة وتشجيع الناس، ولو مثل أجر من عمل بعده. كل واحد فيه خير، الناس يختلفون، هذا عنده قوة إيمان، قوة قلب، صبر وثبات، وذاك يرى من نفس الضعف فينعزل. هكذا كان السلف، بعضهم ينعزل ولا يبحث، يهرب من الشهرة وينعزل حتى التعليم ما يعلم ولا يجلس الناس. بعض الناس لا، يجلس الناس ويعلم الإمامة في الدين، والأمة محتاجة إلى الأئمة. لو كل واحد انعزل، من يعلم الناس؟ من يقودهم؟ من يفتيهم؟ من يشجعهم على الخير ويربيهم؟ لابد أن يوجد فيهم علماء ودعاة مربون، خطباء وأئمة، لابد من هذا. لكن الإنسان بالنفس له خاصة يختار الأسلم والأصلح له. لكن صلاة الجماعة واجبة في المساجد، ما يجوز الإنسان يصلي في البيت عشان يخفي صلاة الجماعة. لكن لو خرج إلى البر وصار مسافر في الفلات، في الجماعة 27 درجة، في الفلات كم؟ إذا كان وحده في الفلات تصل له كم؟ إلى 50 صلاة. هذا ثابت في سنة داود، سنة صحيح، إذا صلاها في الفلات فأتم خشوعها بلغت 50. طيب الصلاة في الفلات واحدة كيف بلغت 50؟ لأجل إيش؟ الإخلاص. الإخلاص لأنه ما يرى أحد في الفلات، ما صلى إلا خالصا لله. لكن في المساجد يراه الناس، ربما أنه يقع في نفس الشيء، يعني إذا جاء مبكرا في الصف الأول بجوار الإمام كل فرض، لا شك الناس يحبونه ويكرمونه ويعني يثنون عليه وكذا، فربما يقع في نفسه شيء من العجب والرياء، ونسأل الله العافية والسلامة. لكن الإنسان يكثر من الدعاء، اللهم أعوذك من الشرك بك شيء وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، يكثر من الاستغفار، يكثر من الأعمال الخفية، أن هذه تقاوم الرياء. الرياء ظاهر، وهذه الأعمال الخفية تقاوم الرياء. قول الإيمان أنه ما حمله على أن يصلي في جوف الليل ولا يتصدق صدقة سر ويعمل أشياء خفية، الذكر والقراءة وكذا، إلا حبا لله، هذه تقاوم. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص ويعيذنا من الرياء. بعض المرء مع من أحب. حدثنا أبو هشام الرفاعي، أخبرنا حفص بن غياث عن أشعث هو بن سوار، هذا ضعيف كما ذكر الشارع، عن الحسن عن أنس في علة، أيضا حسن مدلس ولم يصرح بالتحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب وله ما اكتسب. يعني وإن كان هذا السند ضعيفا، لكن الحديث ثابت في الصحيحين. والحديث الثاني يقول: جاء رجل رسول عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى قيام الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى الصلاة. فلما قضى صلاته قال: أين السائل عن قيام الساعة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال: ما أعددت لها؟ قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبيرة صلاة ولا صوم، يعني من النوافل، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، وأنت مع من أحببت. فما رأيت فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بها. هذا حديث صحيح وهو في الصحيحين. كذلك العبادة عن صفوان بن عسان قال: جاء عربي جهوري، هذا النطق الصحيح جهوري، كثير ناس ينطقها خطأ، شاعر يقولون ايش؟ جهوري، لا هذا خطأ، صواب جهوري حتى مضبوطة هنا بسكون الهاء، جهوري الصوت يعني مرتفع الصوت. فقال: يا محمد، هذا من جفاء الأعراب، ما قال يا رسول الله، والله عز وجل نهى عن ذلك. لكن الأعراب يعني يجهلون كثير من الأحكام، فيهم الجفاء، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاتب ولم يبخ، وكان عليه الصلاة والسلام لا ينتقم لنفسه، فما قال له شيء. قال: يا محمد، الله عز وجل يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني تقول يا نبي الله يا رسول الله. قال: يا محمد، الرجل يحب القوم ولما يلحق هو بهم، يعني بالعمل، لما يلحق بالعمل يعني ما عمل مثل أعمالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. هذا حديث صحيح. يعني هذا فيه يعني ظاهره فيه بشرى عظيمة لجميع المؤمنين أنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الصحابة، مع التابعين، إذا أحبوهم حبا صادقا في الله. لكن إشكال كيف يكون معهم وهو لم يعمل بأعمالهم؟ هل يكون معهم في نفس الدرجة؟ والله عز وجل يقول: ولكل درجات مما عملوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام له الوسيلة، لا يلحق أحد منزلة تنبغي إلا لرجل أو لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، لا تنبغي إلا واحد. هذه منزلة النبي عليه الصلاة والسلام. والناس درجات على حسب إيمانهم وأعمالهم، لكل درجات مما عملوا، أي بسبب أعمالهم. فالجواب يعني الشيخ ذكر جوابا لا بأس به، قال: المعية لازم منها إيش؟ الاشتراك في نفس المكان بالضبط. المعية بالجملة معهم يعني يحشر معهم القيامة، يدخل معهم الجنة، لأن مع المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، والكفار معا في النار. يعني بالجملة أنه معهم، أي في مسمى الإسلام والإيمان، دخول الجنة بالجملة، ولازم أن يكون في نفس الدرجة. وعلى هذا يعني هذا الجواب قد يستشكل معه أحاديث ثانية فيها التصريح بالملاصقة. قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين. يعني هذا الآن يعني فيه مبالغة في القرب، كهاتين، وأشار بالسباب والوسطى. العلماء قال كهاتين يعني من الأعلى، أن الوسطى أطول من السباب بقليل، يعني الفرق قليل جدا بين السباب والوسطى. قال كهاتين يعني في التلاصق ما بين إصبعين من الجنب، كلها قريبة، هذا ملاصق وهذا فرق بسيط. فهذا هو اللي يستشكل، كيف أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. ما قال في يوم القيامة، كان يقال له في المحشر على صلاة القيامة يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في نفس المكان، لكن إذا دخل الجنة ما يدرون. لا، هنا قال في الجنة، هذا هو اللي في إشكال. لكن على العموم هذه من النصوص اللي تسمى متشابهة، وتعرفون القرآن والسنة فيها متشابه وفيها محكم، والمتشابه يرد إلى المحكم فيتبين المراد به. يعني ما يمكن أن تأخذ كل نص على ظهره، لأن هي نصوص تتعارض، هذا يعارض هذا، هذا يخالف هذا، يعني في الظاهر. فلا بد أن تجمع بالأخذ المحكم. إذا جينا المحكم، ما المحكم؟ المحكم أن النبي عليه الصلاة والسلام في وسيلة منزلة تنبغي لعبد عباد الله، هذا صريح لا يحتمل، فهذا محكم. ولكل درجات مما عملوا، يعني الله عز وجل يبين أنهم درجات. لو كانوا كل واحد مع من أحب صار كل المسلمين في درجة واحدة. هذه نصوص صريحة صحيحة من القرآن أو من صحيح السنة، واضحة محكمة. إذن هذه فيها النصوص، هذه فيها التشجيع، فيها الترغيب، فيها بيان الفضل، فيها بيان كثرة الأجر على هذه الأعمال. فلا يلزم أن تكون على ظاهرها تماما، تؤول بما يوافق النصوص المحكمة. نقول معه الجنة كهاتين، يعني ذكر بعض العلماء أنه ما يمنع أن يكون يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويجالسه وهو بعيد عنه في المنزلة، ما يمنع من هذا. ولذلك تجد الآن يعني في الدنيا تجد اختراعات البشر اللي وصلت إليه عقول البشر، أن شخص يتخاطب مع آخر بالصوت والصورة وبينهم أكثر من 10,000 كيلو، هذا في أقصى المشرق وهذا في أقصى المغرب، ويتصلون بالهاتف الصوت والصورة ويتحدثون كأنه في مجلس واحد. صحيح أنه صورة لكن كأنه حقيقة. إذا كان هذا في مقدور البشر قربوا بين الاثنين، كل واحد يسمع صوت الثاني في اللحظة لأنه في مجلس واحد، بينهم أكثر من يمكن 20,000 كيلو ما بين المشرق والمغرب، ويتحدثون كأنهم في مجلس واحد. هذه قدرة البشر، الله على كل شيء قدير، أنه والله عز وجل قادر على أن يطوي المسافات ويكون واحد كأنه أمام الثاني مع بعد المسافة. وعندنا أمثلة وقعت في الدنيا تعرفونها، نجيب مثال مثالين مثل إيش؟ إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوال منها. زوال إيش معنى زوالي الأرض؟ يعني جمع الأرض وضمها، وصار النبي عليه الصلاة والسلام يرى حدود الصين، يعني فتوحات المسلمين وصلت إلى حدود الصين. كم بين حدود الصين وبين المدينة؟ آلاف الكيلومترات راها النبي عليه الصلاة والسلام أمامه. كذلك المغرب إلى حدود فرنسا مسافات طويلة رواها الله وراء النبي عليه الصلاة والسلام. آخر هذه الفتوحات الأراضي التي ستفتح وهو في المدينة كأن بين عيني. كذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام رجع من الإسراء والمعراج وسألوه عن بيت المقدس، سألوه عن أشياء لم يثبتها، ما الذي حصل؟ رفع الله أمام عيني، فرفع الله لي لا يسألوه عن شيء لأخبرتهم به، رأى بيت المقدس أمام عيني، كل ما سألوه ينظر ويجاوب. يقول كم عدد النوافذ مثلا؟ يعدها لأنه أمام عيني. فطول الله له المسافة، قرب له بيت المقدس، ويبعد أكثر من كم من المدينة، بيت المقدس 2000 كيلو قريب منها. فالله على كل شيء قدير. مثل يعني نساء النبي عليه الصلاة والسلام في منزلته ولا لا، معه في الجنة ولا لا، لابد أن يكون معه لأجل أن يحصل الاستمتاع بهن والأنس بهن. وهو يقول عليه الصلاة والسلام على الوسيلة منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون له. لكن قد يقول عبد ومن تبعه، لكن لا شك أنهن لسن مثله من كل وجه في النعيم. وذكر علم مثال ثاني قال قد يجتمع اثنان في مكان واحد وعلى مائدة واحدة، واحد منهم جائع وشاب ويشتهي الطعام، والثاني شيخ كبير وشبعان وما يجد لذة للطعام، وهم على مائدة واحدة ولا لا؟ كم لذة هذا وكم لذة هذا تختلف، وهم على طعام واحد. ينام اثنان بجوار بعض، هذا يشوف أحلام جميلة وحلوة وطيبة ويسعد ويتلذذ، وهذا يرى كوابيس وأحلام مزعجة ويقوم مفزوعا. إذن هذا نام نومة هنيئة جميلة، وهذا نام نومة فيها رعب، وهم في مكان واحد. على كل شيء قدير، يعني ما يلزم إذا كانوا معا في الجنة وكذا أن يكونون في نفس الدرجة ونفس النعيم، ما يلزم. ومثل الحاق الأولاد بالآباء، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. طيب هذا إذن يلزم منه أن سلالة الرجل معين كلهم في درجة واحدة من آدم إلى قيام الساعة، كل واحد هذا يلحق بأبيه، والأب هذا يلحق بأبيه اللي هو الجد، والجد يلحق بأبيه ما دام أنهم صالحون. بمعنى أنه هذه السلالة يعني مرت قرون كثيرة كلهم يجتمعون في درجة واحدة. طيب وين؟ ولكل درجات ومما عملوا، علموا هذه أمور غيبية، لكن هذا الكلام الذي أذكره تقريب لهذه المسألة، وإلا فالله على كل شيء قدير. ونعلم يقينا أن السابق والمجد في العمل يكون له من النعيم أكثر ممن دونه في العمل، ولو كانوا يرى بعض بعضا ويأنس بعضهم ببعض. هذا يقي لا شك فيه من النصوص المحكمة، وهذه تؤول بما سمعنا والله أعلم. إذن هذا في فضل الحب لله عز وجل، وأنه من أفضل الأعمال الصالحة، لأنك ما أحببت هذا إلا لحبك لله، فلحبك من حبك لله أحببت من يطيع الله، من هذا حب عظيم لله سبحانه وتعالى، لأنك لما أحببت الله أحببت العمل الذي يحب الله فعملت به، زيادة على ذلك أحببت من يعمل بما يحب الله، هذا غاية الحب. مثل لو أحببت شخصا، إذا كان حبك صادقا لهذا الشخص حب خالص، تحب من يحبه وتعادي من يعاديه ولا لا. إذا كان حبك ضعيفا ما تبالي بمن عاداه، تقول أنا والله أحب ولكن ما لي دخل باللي يعادونه. إذا ما تعادي أعداء إلا من شدة محبتك له. إذا الحب في الله هذا فيض حب الله في قلب العبد المؤمن. شدة حب الله أحب من يحب الله ومن يطيع الله، وأبغض من يبغض الله ويعادي الله. هذا تمام الحب، ولو كان تقصير في بعض الأمور، لكن هذا لا ينبع إلا من قلب صادق ممتلئ بحب الله تبارك وتعالى، ولذلك يرفع، لأن عمل قلبي عظيم ويرفع به درجات في جنات النعيم. لذلك الرجل الذي كان يكثر من شرب الخمر لما جلدوه مرة قال رجل اللهم لعنه ما أكثر ما يتبه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن شرب الخمر. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تلعنه. لماذا؟ فإنه يحب الله ورسوله. سبحان الله، شوف يعني حب الله ورسوله أزال عنه اللعن. يعني هذا الرجل ليس ملعونا عند الله وإن كان يشرب الخمر مرارا، لأنه يقام عليه الحد والحد مطهر ولا يستحق اللعنة. ما الذي صرفها عنه؟ حب الله ورسوله. من هذا من أعظم الأعمال، أوثق ورى الإيمان حب الله وبغض في الله. لكن أن يكون صادقا ويحب لأنه قريب، لأنه مثلا له مصلحة وكذا، ولا لأنه يعني يؤنسه بالحديث والفكاهة وكذا. الناس يحب من يكون يعني مجلسه فكاهيا ومضحكا ويجيب قصص وسواليف ونكت ومرح وكذا، فيحب ولو كان عنده شيء من التقصير. وربما يكون واحد أصلح منه وأتقى لله ولا يحبه، لأنه ما يستفيد منه ولا يرتاح معه يعني في المتاع وكذا. فالحب في الله ليس سهلا يكون خالصا في قلب العبد، وأنه يحب أبعد بعيد لأنه ولي لله، ويبغض أقرب قريب لأنه عدو لله. هذا ثقيل على النفوس ولا يوفق له إلا من وفق الله. تمام هذا، ولا يعني كونه مخلط هذا كثير، لكن ليصفو حب الله في قلبه هذا قليل. ولكن هو عليه السلام وهو رسول من أولي العزم ودعا إلى الله 1050 عاما، لما مات ولده في الطوفان دعا الله سبحانه قال يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. خذته العاطفة مع أنه كافر. نوح يعرف أنه كافر ولا ما يعرف؟ يعرف أنه كافر. دعاه لآخر لحظة وأبى، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني، يعني لن أكون معكم، سآوي إلى جبل. يعني كفر، فارق الكفر، مفارقة للمؤمنين. ومات في الطوفان ودعا الله عز وجل، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. إن الله عز وجل وعده بنجاة أهله إلا من سبق عليه القول، يعني من كان كافر. إذن ابن نوح لا يدخل في الاستثناء، لا يدخل في من وعدهم الله سبحانه وتعالى أن ينجيهم. لكن غلبت نوح عليه السلام العاطفة، عاطفة الأبوة، فدعا الله وقال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أي الذين وعدتك بنجاتهم، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. سماه عمل، جعله نفس العمل، بالغ في ذمه، إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يعني إنسان ضعيف قد يميل إلى شخص ليس بذاك لأجل مصلحة وكذا، فينقص حبه، حب الله في قلبه، وقد يقوى ويحب أبعد بعيد لأنه تقي ولي، ويكره أقرب قريب لأنه عدو لله. لكن هذا يحتاج إلى إيمان راسخ. صلى الله عليه وسلم. باب في حسن الظن بالله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، في رواية إذا ذكرني. هذا حديث حسن صحيح، ورواه الشيخان أيضا. فالله سبحانه وتعالى قال: أنا عند ظن عبدي بي، وفي رواية فليظن بي ما شاء، في زيادة عند ابن حبان إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. لكن حسن الظن له أسباب وليس اتباع الأماني. فرق بين الأماني بين حسن الظن. الذي يسيء العمل ويحسن الظن هذا أماني، العاجز من أتبع هواه، من أتبع نفسه هواه وتمنى الله الأماني، هذا يتمنى الله الأماني، وهذا هو الذي قال الله فيهم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لأن كيف يحسن الظن بحسن العمل؟ سبب حسن الظن هو العمل الصالح، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بالقبول والجزاء الحسن بعشر، ووعد المؤمنين بالبشرى بشر المؤمنين، وعدهم وعود عظيمة وبشرهم بالجنة. فهذا الشخص إذا آمن وعمل صالحا أتى بما أمر الله به ونهى وترك ما نهى الله عنه، هنا يجب عليه أن يحسن الظن بالله، لأنه إذا لم يحسن ظن بالله معناه ظن السوء، أن الله لا يقبل منه وأن الله يخلف وعده. هذا من هنا يأتي سوء الظن المذموم، لأنه يتضمن تكذيب الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالقبول مغفرة الذنوب والإكرام والإحسان، تحيتهم يوم يلقونهم سلام. فإذا كان هذا الشخص مؤمنا تقيا صالحا فيجب عليه أن يحسن الظن بالله، أي يظن بالله أنه سيقبل منه، وأن الله سيجازيه بالحسنة عشر إلى أضعاف، وأن الله سيكرمه. وإذا ساء العمل فيجب عليه أن يخاف من الله سبحانه وتعالى وأن يعود. إذن الظن، حسن الظن المطلوب أن يبنى على عمل صالح، هذا حسن الظن. أما إذا ساء العمل ويقول أنا أحسن الظن، هذا ليس أحسن ظن، هذا استهزاء بدين الله سبحانه وتعالى، لأن الله وعد المجرمين والظالمين أسوأ الوعود بالعذاب الشديد. فإذا هذا يجرم ويقول الله سيغفر لي والله بيرحمني وكذا ويسيء العمل، هذا أيضا يتضمن تكذيب الله سبحانه وتعالى. فإذا حسن الظن المحمود الذي ينبع من حسن العمل، وأما إذا كان العمل سيئا ويقول أنا أحسن الظن فهذه أماني لا تنفعه. مثال يعني مثل طالب مجتهد وأجاب، ذاكر واجتهد وأجاب إجابة طيبة وخرج من الامتحان ويقول له إن شاء الله أنا بنجح، يعني عنده شيء بيقين أنه بينجح. لماذا؟ لأنه يقول إن شاء الله الأستاذ لن يظلمني، وعنده يقين الأستاذ أنه صادق وأنه لا يمكن يظلمه ولا ينقصه من حقه بدون سبب، وهو يرى بنفسه أنه جاوب وأنه اجتهد وأنه أجاب إجابات صحيحة وجيدة. فتجده بعد اختبار مسرور قبل أن تطلع النتيجة، ولا إن شاء الله أنا ناجح إن شاء الله باخذ امتياز ولا آخر كذا، لأنه أحسن الإجابة. والطالب اللي أجاب إجابات خاطئة وطلع من اختبار وعارف أنه مجاوب غلط، هذا يحسن الظن ولا لا؟ ما يحسن الظن، يجمع الكتب وهذا يخلى للدورة الثانية لمحمل المد، لأنه ما جاوب. فهو يقول ما يمكن، إحنا لو أحسن الظن بالمدرس معناه أنه مدرس خائن، أنه بينجحه بالغش بدون حق. ما يمكن يحسن الظن بالمدرس وهو ما أجاب إجابات صحيحة. لا بد، هذا حسن الظن لا بد أن يبنى على شيء. هذا يعني يقرب هذه المسألة، لأن بعض الناس والعياذ بالله الشيطان يسول له، تجده يزني ويسكر والعياذ بالله ينام عن صوت الفجر، وإذا قيل له شيء إذا وعظته ماذا يقول؟ مجهز لك هالكلام، يا أخي الله غفور رحيم، كأنه عنده صك من الله إن الله يغفر، يا أخي الله غفور رحيم، يا أخي الله واسع المغفرة والله واسع الرحمة، لا أنت تقنط الناس، الله غفور رحيم، كلنا مخطئين وكلنا مقصرين. الشيطان يأتي بهذه التعليلات من أجل أن يستمر ما عليه من الذنوب والمعاصي. فالواجب أنه إذا فعل المعصية يخاف، والخوف الرجع، يخاف ويلجأ إلى الله ويفسع بالتوبة والندم حتى يكفر الله عنه، وإذا فعل صالحا يعظم رجاءه بالله ويحسن ظنه بالله، ويجمع بين الرجاء والخوف أيضا. لأنه قد يعمل أعمالا يدخلها شيء من الرياء وكذا وما يشعر فيها، يعني بعض المبطلات أو المفسدات وما يشعر يظن أنه على خير، فلا بد أنه يخاف. قد يكون عنده ذنوب ما يشعر بها من عجب خفي، رياء خفي، عدم خشوع الصلاة، ظلم للزوجة والولد وكذا من حوله بدون ما يعني يتقصد ويشعر. تحصل كثير من الأخطاء قد ما يعرف الإنسان، وذكر في اللي ذنبي وفي اللي ما قدمت وما أمر في اللي ما قدمت وما أخرت وما صرفت وما أسرف وما أنت أعلم به مني، من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في ذنوب ما يعلمها الإنسان، وأن الرجل قد تكلم الكلمة ما يلقي لها بالا يهويها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. الإنسان يحسن العمل ويرجو الله ويخاف في نفس الوقت، يحسن الظن مع الخوف، والرجاء والخوف يكون متساويين على القول الصحيح، كما حصل للشاب الأنصاري الذي دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الموت، قال يعني في سياق الموت، قال كيف تجدك؟ قال يا رسول الله إني أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. والآن في الاحتضار جمع بين الخوف والرجاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في امرئ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. لأنه جمع بين أمرين حسنين، جمع بين حسن الظن بالله أرجو رحمة ربي، يرجو الله أن يقبل حسناته وأن لا يضيع له شيئا منها وأن يغفر له، إذا نظر لرحمة الله وكرم الله حسن ظنه وقوي رجاءه، إذا نظر إلى سوء عمله وتقصيره هنا يأتي الخوف، من هنا يأتي الخوف ويجمع بين الخوف والرجاء، كأنه يقول أنا مستحق للعقوبة ولكني أرجو الله، فأنا خاف لأني مقصر وأرجو لأن ربي كريم ورحيم. هذا معنى الجمع بين الخوف والرجاء. وإذا اجتمعنا في امرئ دخل الجنة ونجاه الله تبارك وتعالى. باب ما جاء في البر والإثم.
الموت يغلب
الناس. هذا قول من أقوال أهل العلم، لكن مرجوح هذا القول، والصحيح هو ما سمعت الآن استدلالا بهذا الحديث. حديث هذا رواه الترمذي هو حديث حسن، دخل عليه في الموت، لأنهم يقولون عند الموت يغلب الرجاء. طيب هذا الصحابي كان في الموت ما غلب الرجاء، قال أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وصوب ما هو عليه. طيب حديث جابر في صحيح مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن بالله الظن، هل يصبح دليلا على القول الثاني اللي هو تغليب الرجاء عند الموت؟ أقول ليس صريح، ما في يعني ما في، ليس صريح، لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن بالله الظن. هذا الشاب الأنصاري كان محسن الظن ولا لا؟ محسن الظن وأرجو رحمة ربي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يغلب الرجاء، لا، قال هو محسن بالله الظن. وهذا جمع بين حسن الظن وبين الخوف، لأن الخوف في إزراء على النفس، كأنه يقول لو عاملني الله بالعدل لعذبني غير ظالم لي. هذا صحيح ولا لا؟ صحيح. كل حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو أخذني الله وابن مريم بما جنت هاتان وأشار بالسباب والإبهام لعذبنا وهو غير ظالم لنا. ما يستثنى أحد، لأن حق الله أعظم من أن يقوم به أحد مهما كان. كل إنسان مقصر في حق الله من ناحية فعل الواجبات ومن ناحية ترك المحرمات. فإذا كل إنسان يعتقد وجوبا أنه مقصر وأن الله عز وجل وعامله بالعدل لعذبه غير ظالم الله، فمن هنا يأتي الخوف وينظر بالعين الأخرى إلى كرم الله وإلى سعة رحمة الله، ولأنه يعامل عباده بالفضل، عباد المؤمنين يعاملهم بالرحمة والفضل، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. إذا نظر إلى سعة رحمة الله وكرم الله أحسن الظن، هذا هو غاية التعامل مع الله عز وجل، يحتقر نفسه ويثني على ربه، هذا أفضل ما يكون. شوف الآن يعني معاملة الكبار من الملوك والأمراء وغيرهم من الكبار، إذا دخل عليه الشخص وقال والله طول عمر احنا مقصرين وما قمنا بالواجب وانت ما قصرت معنا وكذا، ومعروفك ما ينسى وجمايل كثيرة وكذا، بديتني عليه بكرمه ومعطاه ويعتذر ويعترف بتقصيره، وش يصير؟ يرضى عنه ولا ما يرضاه؟ يرضى جدا، يزيده من العطاء. فهكذا يعني يذم نفسه ويثني على ربه، هذا معنى الجمع بين الخوف والرجاء وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. باب ما جاء في البر والإثم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع الناس عليه. هذا حديث يقول المؤلف ذكر السند الثاني، قال حديث حسن صحيح ورواه مسلم أيضا في الصحيح. البر حسن الخلق. البر أولا، إيش معنى البر؟ هذه كلمة لأنها تأتي بأكثر معنى أو تفسر بأكثر معنى. مثلا في سورة البقرة فسر الله بالإيمان: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتابه والنبيين وآتى المال على حبه، وفسرها بالإيمان والخصال كثيرة ما ذكر فيها حسن الخلق، وهنا فسرها بحسن الخلق. أحيانا يعني تأتي مع الوالدين، بر الوالدين. فالبر أصله في اللغة هو كثرة خصال الخير، هذا معنى هذه الكلمة في أصلها. البر هو كثرة خصال الخير، إذا كثرت خصال الخير سمي برا. النبي عليه الصلاة والسلام جمعها في حسن الخلق، لأن حسن الخلق يشمل خصالا كثيرة، يشمل خصالا كثيرة، يعني حسن الخلق ليس شيء واحد لا. وذلك من أحسن التعريف لحسن الخلق قال: هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى، ما قالوا المال، بذل الندى. الندى كل ما ينفع من مال، من جاه، من خدمة، من علم، من تعليم، يعني أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك، أمور دنيوية يعلمه مثلا صنعة وأشياء وكذا. بذل الندى، بذل كل ما ينفع الناس سواء في الدين أو في الدنيا، وأفضله في الدين طبعا. كف الأذى، ما يتم حسن الخلق مع الأذى. الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم مني والأذى، يعني إذن الآن بذل الندى وكف الأذى، بقي واحد ما هو؟ طلاقة الوجه، لأن العبوس يفسد المعروف. الإنسان إذا أحسن مع العبوس ما يتبسم ولا يلاطف ولا كذا، عابس، صحيح الناس يأخذون المعروف منه لكن ينكمشون عنه ولا يتبسطون معه ولا يحبون الحب الكبير، لكنهم للمصلحة يأتونه. لكن إذا جمع بين أنه يعطي ويكف الأذى بلسانه بجوارحه ويتبسط بالابتسام وكذا، هذا غاية حسن الخلق. حسن الخلق ليس هو طلاقة الوجه وحسن الكلام، هذا جانب من حسن الخلق. بعض الناس إذا شاف رجل مبتسما ولينا وحبيب وكذا ويضحك سوالف وينكل كذا، والله فلان أخلاقه حسن، لكن يمكن يكذب، يمكن يخون في الأمانة، يمكن يغش في المعاملة وكذا ويظلم وكذا، فكونه بشوش فقط هذا لا يكفي لحسن الخلق. لابد يجمع بين البشاشة وطلاقة الوجه وبذل الندى وكف الأذى. الذي يؤذي هذا ليس من حسن الناس أخلاقا. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل معروف بالجفاء والغلظة قال: إذنوا له بئس أخ العشيرة. ذمه، حديث صحيح، ذمه لأنه معروف بالجفاء والغلظة والشدة، نفر. قال: إن أشد الناس، إن أبغض الناس عند الله من الألد الخصم، صاحب الخصوم الشديدة. الألد يعني اللي يخاصم كلما أغلق عليه باب انتقل ثاني وكذا، يعني ما يخصم، يخصم إن أبغض الناس الله الألد الخصم. حديث ثاني يقول إن شر الناس منزلة عند الله عز وجل يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء شره. اتركوا الناس لأنه لسانه سريع وبذي كذا ويؤذي بلسانه أو بجوارحه وكذا. ذلك المرأة التي كانت تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا خير فيها، هي من أهل النار. حديث رواه أحمد بسند صحيح. فالإنسان يجتهد والموفق من وفق الله، وهذا باب واسع. لذلك جمع النبي عليه الصلاة والسلام البر كله في حسن الخلق بكثرة ما فيه من الخير. لذلك جاء الترغيب فيه ما من شيء أثقل في ميزان العبد من تقوى الله حسن الخلق. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا حاسنهم أخلاقا. الأحاديث كثيرة في الثناء على الخلق الحسن، والأمر به خالق الناس بخلق حسن. والإثم ما حاك في نفسك وتردد وكرهت، في رواية تردد، يعني بعض الأمور يعني يفتي بعض العلماء بأنها جائزة، لكن الشخص يقول والله أنا في نفسي من هذا الشيء، أنا ماني مرتاح لهذه المعاملة أو لهذا الأمر، ولا ودي الناس يتسمعوني فعلت كذا. يعني إذا حاك في نفسك وحسيت أنه فيه منكر فدعه، هذا إثم، لأن العلماء قد يختلفون ويجتهدون يخطئون. فيأتي واحد يستفتي عالما في مسألة يفتيه بالجواز لكن في نفس الشيء والله ما مرتاح لهذا القول، هو عامي أو طالب علمك ما عنده اجتهاد وترجيح فما يرتاح. وهذا يعني بالنسبة للصالحين، الصالح إذا شك فيه تردد فإنه يترك، يجب عليه تركه ولو أفتاه من أفتاه، ما تبرأ الذمة بأي فتوى حتى لو كان من عالم معروف بالعلم، لأن أي عالم قد يخطئ في المسائل الاجتهادية قد يخطئ. فإذا أنت ما ارتحت لهذا القول فيجب عليك تركه لأنه من الإثم. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا هذه العلامة على الإثم، إذا تردد في صدرك وحاك، حاك يعني بديت تردده أسوي كذا، لا والله معقول، هذا صح، هذا كذا، ما يرتاح إنسان لهذا. أضرب لكم مثال الأغاني مثلا بالموسيقى والأغاني وكذا، فيما علماء يحلونه صح، قول شاذ لا شك، يعني قول شاذ، بن حزم مشهور عنه مثلا وإلا حكي الإجماع من قرون، لكن خلنا نأخذ بن حزم أباح الغناء. طيب أنت الحين سمعت قول بن حزم الغناء حلال، هل ترتاح لهذا القول؟ لو جيت العامي ما عنده شهادة ابتدائي وقلت له في عالم كبير اسمه بن حزم يقول الأغاني حلال، وش يقول هذا العامي بفطرته؟ يقول لا هذا قول بعض يقول ما ينبلع، يعني ما يجي، ما يقبل، النفس تنفر. لماذا؟ لأن الحق نور، الحق نور يقذف في قلب العبد، والله سبحانه وتعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل، إن هذا القرآن يهدي التي يعقل. إذا كان الشيء تستنكره النفوس السوية فمعناه ليس من الحق، لأن الحق عليه نور، والنفوس السوية تقبل الحق وتدعي له وتستلذه. إذا سمع القول الصحيح قال نعم هذا صحيح، لكن الأغاني لا، هذه ما تجوز. يعني أمثال هذه، مثال، هذا مثال وممكن تقيس عليه بعض المعاملات اللي يشك أنها ربا وكذا، فيها مثلا بيع العينة، حيلة على الربا، أشياء من هذا القبيل، الزواج من هيئة الطلاق، مثلا يروح يسافر برا ويتزوج أسبوع أسبوعين ويطلق يقول والله أفتى فلان وفلان أنه حلال وإني أنا تزوجت، وهو في نفسه أنه هذا شبيه بالزنا، يروح هناك ويسألهم كم إجازة لك أسبوع، المهر 5000، إذا قال شهر المهر 10000، إذا قال زواج دائم قال المهر 50000، وشقة واضح أن المسألة صحيح أنه ما كتبه العقد أن يزوجون أسبوع، لكن فيه شرط عرفي عارفين عليه، القرائن تدل عليه، انه سالوه عن اجازته كم، اذا قال اسبوع المهر كذا، اذا قال شهر مهر اكثر، واذا تم الاسبوع تروح المراه ما يجي البيت ما يرجعها، هل هذا حلال ولا حرام؟ اي انسان تسوي الفطره ما غلبته الشهوه يقول هذا نكاح متعة وحرام، حتى لو افتى فلان وفلان نفسي تعب هذا وهذا حرام. وفي اشياء يعني اكثر من شيء، مسائل يعني لو عرضتها على نفس سوية إنسان صالح تقي يقول له هذه أنا ما أقبلها، وأفتى فلان حتى لو أفتى من أفتى أنا ما أقبلها.
مشكلة عليك من الإنسان يكون جاهل المسألة، إذا علم
لا هو يعني لابد أن يكون إنسان فاهم، مو يعني الجاهل اللي هو العامي، لا لكن العامي الجاهل مركب يعني ما يعرف شيء أبد، واحد في الصحراء وفي البر تخبره عن أشياء يمكن يستغربها، لكن لو فصلت له وجلست تفهمه هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا بالتدريج استنار قلبه لها لأنها حق، لكن أنكرها لأن يجهلها. لكن هذا شخص يعيش في المدن ويسمع الكلام، صح انه ما طلب العلم يعني مو من راسخين ولا من طلبة العلم، يعتبر من عامة الناس، لكنه يسمع مثل الاغاني، انا ضربت مثال زي الاغاني، الناس يعرفون الاغاني وان فيها مجهول وفيها موسيقى وفيها تبعث على الطرب والرقص وكذا واللهو، فاي واحد سليم الفطرة ما يقبلها، مثل نكاح المسيار ذا اللي يكون في الخارج ما يقبله سوية الفطرة، يكون فطرة سوية تنفر منها. لكن في ناس جهال يستنكرون الشيء لأول مرة، لكن لو بين له وذكر الأدلة والحكم وكذا انشرح صدره وقبله. الفرق بين هذا الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.